بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ذكرنا فيما سبق أربع أقوال ذكرتهم في الدرس السابق. اليوم نركز على قولين، ثم في نهاية البحث راح نذكر ثلاثة أقوال. القول الأول اللي ذكرنا أن الحرام هو تصوير ذوات الأرواح وبنحو التجسيم، وهذا المصنف قال عنه هو القدر المتيقن ولا خلاف فيه، وهذا صحيح. القول الثاني يقول الحرام هو تصوير ذوات الأرواح سواء كان على نحو التجسيم أو كان على نحو النقش. الآن قلنا المصنف اختار هذا القول الثاني للروايات الكثيرة اللي ما بلغت حد التواتر، لكنها روايات كثيرة. من الآن يبدأ الدرس. هذه الرواية الأخيرة اللي قرأناها، من جدد قبرا أو مثل مثالا، هذه ظاهرة في أن الإمام عليه السلام بصدد بيان حرمة الصور المنقوشة، لأن المثال والتصوير مترادفان، هذا اللي قلناه في الدرس السابق. يؤيد هذا الكلام اللي قلناه في الدرس السابق أنه يعني يؤيد كون المراد من مثل مثالا هو الصور المنقوشة وليس المراد هو الصور المجسمة، أن لدينا هنا حكمة للتحريم، يعني حكمة هذا الحكم شنو هي؟ لماذا الإمام يقول أو مثل مثالا؟ لأنه هذا الممثل وهذا المصور يتشبه بالخالق سبحانه وتعالى، فالمصور جعل نفسه شبيها بالخالق في خلق ذوات الأرواح وبإيجادها على أشكالها الطبيعية. انزين، شلون هذا يكون مؤيد لي أن مثل مثالا المراد منه الصور المنقوشة؟ شلون يصير مؤيد؟ يصير بهالكيفية. مادة التصوير، الآن مادة التصوير أي شيء تكون، أصباغ، تكون خيوط، تكون خشب، تكون أحجار، هذه غير دخيلة في التشبه في الخالق. التشبه في الخالق، التشبه بالخالق إنما يتحقق بإيجاد الصورة، صورة الشيء، سواء كانت الصورة هي على وجه التجسيم أو النقش، فالمادة لا دخل لها بالتشبه بالخالق. ليش؟ لأن التشبه بالخالق إنما يحصل بإيجاد الصورة. ويؤيد ما ذكرناه الآن، اللي الآن ذكرناه شنو يؤيده؟ أن الذي ينظر إلى الصور وإلى التماثيل ما يتعجب من المواد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الناظر إلى الصور، الحين أنت بالوجدان لما تنظر إلى صورة، إلى لوحة أو إلى مجسمة، تتعجب من المادة؟ لا، تتعجب من الصورة. فأنت ما تقدر تقول أن الناظر إلى الصور والتماثيل يتعجب من المواد التي استخدمها المصور حتى نقول الحرمة مختصة بالتجسيم، بل الناظر يتعجب من نفس الإبداع والفن وإعمال القدرة في استعمال المادة في إيجاد هذه الصور والنقوش، صور دقيقة وجميلة. خلاصة الكلام، التصوير حرام سواء كانت الصورة مجسمة أم منقوشة. لهذا نجد أن المادة مع الإغماض عن النقوش، الحين مادة افرض سطل بصبغ، تتعجب منه؟ هذه مادة. أصباغ موجودة في علبة الأصباغ، تتعجب منها؟ لا. مع الإغماض عن أن المادة مع الإغماض عن النقوش هذه المادة لا تصير المصور متشبها بالخالق سبحانه وتعالى. ولهذا اللي يصنع نفس الأصباغ، واحد عنده معمل أصباغ قاعد يسوي مثلا سطلة بها صبغ أبيض سطلة بها صبغ أصفر، تقول هذا يتشبه بالخالق؟ بالوجدان هذا ليس تشبه بالخالق. ثم يقول المصنف: لأجل أن الحكمة في تحريم التصوير، الحكمة شنو هي؟ التشبه بالخالق. الشيخ جعفر آل كاشف الغطاء الشيخ الكبير منع من تمكين الصبي أو المجنون من التصوير. شلون تمكينه؟ يعني يجي الولي أو شخص كبير يشتري له الفرش والألوان ويعلمه كيفية الرسم وكيفية التصوير. قال هذا مبغوض. لماذا مبغوض؟ يقول: لأجل أنه تشبه بالخالق ولو على نحو التسبيب. الصبي والمجنون يعني غير المكلف، بعد اسمه وياه هو مو مكلف، لكن أنت أيها الولي وأيها الكبير مكنت الصبي من التشبه بالخالق، والتشبه بالخالق مبغوض للمولى عز وجل، والإعانة على التشبه بالخالق إعانة على الإثم. نطبق هذا المقدار. يقول: ويؤيده، يعني يؤيد كون المراد من التصوير المحرم هو الصور المنقوشة. إنزين، شنو هو يؤيده؟ أن الظاهرة، يعني الظاهر من الأخبار الدالة على حرمة التصوير، أن الحكمة في التحريم هي حرمة التشبه بالخالق في إبداع الحيوانات وأعضائها على شنو؟ على أي نحو؟ على الأشكال المطبوعة. شنو الأشكال المطبوعة؟ يعني على أشكالها الطبيعية. يعني أنا أرسم الأسد على شكله الطبيعي، أرسم مثلا الحيوان الإنسان على شكله الطبيعي التي يعجز البشر عن نقشها. يعني هي البشر لا يمكنه أن ينقش الإنسان والحيوانات على طبيعتها كما خلقها الله سبحانه، يعجز ما يقدر مهما رسم، بالتالي هذا الرسم لا يطابق الخلق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، التي يعجز البشر عن نقشها على ما هي عليه فضلا عن اختراعها. يعني إذا كان البشر عاجزا عن نقش الحيوان، رسم الحيوان، إذا هو مو قادر يرسمها، فبالتالي كيف يتمكن من خلق هذه الحيوانات؟ وين وصلنا؟
ولذا منع.
إيه. ولذا أقول هذه لذا خلوها، نخليها شوية نقرأ الجملة اللي بعدها. ومن المعلوم أن المادة لا دخل لها في هذه الاختراعات العجيبة. الآن أنت بالوجدان المادة لها دخل في التشبه بالخالق أم التصوير والصورة؟ الصورة، المواد، ما أكثر المواد؟ خشب، أصباغ، أحجار، هذه المادة أصلا لا دخل لها. الدخل، كل الدخل في تصوير هذه المادة على صورة حيوان، لا دخل لها في مثل هذه الاختراعات العجيبة. فالتشبه إنما يحصل بالنقش والتشكيل لا غير. يعني شنو؟ يعني نحن عندما ننظر ونقول بأن هذا يتشبه في الخالق، مو من جهة المادة، لا من جهة الصورة، هو قاعد يصور، وإلا المادة لا دخل لها في التشبه. ولذا رجعنا الآن إلى العبارة، ولذا منع بعض الأساطين، وهو الشيخ الكبير رحمه الله، عن تمكين الصبي والمجنون، يعني عن تمكين غير المكلف من ذلك. يعني من ذلك شنو؟ يعني من التصوير. لماذا؟ لمبغوضية التشبه بالخالق ولو بالتسبيب، وهذه إعانة على أنه على الإثم. طيب، ثم يقول رحمه الله: إذا عرفت بأن التشبه بالخالق اللي هو حكمة التحريم، إذا أحد سألنا قال لماذا يحرم التصوير، نقول نحن لا نعرف العلة ولكن نعرف حكمة هذا التشريع. الحكمة هي التشبه بالخالق. إذا عرفت بأن التشبه بالخالق يتحقق بإيجاد التصوير والنقوش، يمكن أن نستظهر اختصاص الحكم اللي هو شنو؟ حرمة التصوير بذوات الأرواح. نقول إذن التصوير مختص بذوات الأرواح ولا يشمل الجمادات، لأن صورة الماء والأشجار ونحو ذلك ما فيها إبداع ولا فيها إعجاب للناظر كي يكون تصويرها تشبيها بإبداع الخالق. وإلا إذا أنت بتقول هالكلام، الإنسان تصدر منه أفعال كثيرة لدواعي مختلفة. مثلا واحد يبي يزين بيته، يجيب له باب، يبي يصنع شنو الداعي؟ صنع باب للمنزل، هذا الداعي، فيصنع الباب من دون قصد، يطلع الباب على هيئة شجرة. مرات تبني لك بيت زين مثلا كبير وكذا مرتب، من بعيد يظهر على شكل جبل من دون قصد. إذا أنت تبي تقول بأنه لا، الحرمة تشمل حتى غير ذوات الأرواح، تشمل الأشجار والجبال، لابد أن تلتزم بأن هذه الأمور التي تصدر من المكلف لدواعي مختلفة. دواعي مختلفة شنو؟ أنا تدعوني الحاجة لبناء المنزل، المنزل من غير أن أقصد أن يكون على هيئة جبل، يطلع على هيئة جبل. الباب من غير أن أقصد أن يكون على هيئة شجرة، يطلع على هيئة شجرة. إذن الإنسان تصدر منه أفعال كثيرة لدواعي مختلفة، إنزين، فبالتالي لو كان الداعي مثلا خلنا نفرض صنع الباب هو الداعي، يريد أن يصنع بابا لمنزله ولم يقصد التصوير، لكن التصوير يتحقق قهرا ومن دون قصد، أنت لابد أن تقول هذا أيضا حرام. لماذا؟ لأنه تشبه بالخالق، هذه الحكمة اللي أنت قاعد تتمسك، مع أن الشخص الذي صنع الباب لم يكن بصدد التصوير ولم يكن قاصدا للتشبه بالخالق. إذن خلاصة الكلام، نحن نقول بأنه نستظهر من الأخبار حرمة ماذا؟ حرمة تصوير ذوات الأرواح، وأما غير ذوات الأرواح فلا يشملها الحكم. ولهذا اللي احنا قلنا آخر شيء، نجد أن الفاضل صاحب كاشف اللثام الفاضل الهندي ذكر في مسألة كراهة الصلاة في الثوب المشتمل على الصور والنقوش شنو ذكر؟ قال احنا إذا بنينا على كراهة الصلاة وقلنا مكروه أن تصلي في الثوب المشتمل على الصور سواء أكانت لذوات الأرواح أم لغير ذوات الأرواح من الجمادات، لكانت أصلا كل الثياب اللي عندنا يكره الصلاة فيها. وليش يا صاحب اللثام؟ لأن الآن جيب لي ثوب، أي ثوب راح تكون فيه علامات، هذه العلامات إما تشبه الأخشاب الممتدة الطويلة، مو قبل يصنعون الأثواب حياكة، فيطلع مثل خط طويل يشبه القصبة، شايفين القصب؟ يطلع مثل لون يشبه القصبة أو يشبه الأخشاب. بالتالي أنت إذا تقول أنه هذا تشبه بالخالق، هذا تشبه بالخالق. ولهذا صاحب كاشف اللثام تنبه قال لا، ليس المراد أنه حرمة التصوير لغير ذوات الأرواح، لأنه إذا قلنا بأنه يحرم التصوير لغير ذوات الأرواح فإننا في مسألة كراهة الصلاة في الثوب الذي عليه نقوش وصور لابد أن نلتزم بكراهة جميع الثياب التي لدينا، لأن العلامات موجودة في الثياب، علامات تشبه القصبات والأخشاب الممتدة طولا إنزين على الثياب. المصنف يقول هذا ما ذكره كاشف اللثام هذا لا يخلو من نظر، لكن لو تم، لو تم مع أنه غير تام، لو تم يصلح دليلا لأن نقول بأن الحرمة مختصة بذوات الأرواح. لكن سيأتي، سيأتي إن شاء الله أن ظاهر الأخبار اللي تدل على حرمة التصوير شنو ظاهرها؟ هو التصوير بقصد الحكاية عن شيء من الأشياء التي خلقها الله، بقصد الحكاية. أما الإنسان خو يفعل ما تدعو إليه الحاجة، عنده أفعال كثيرة، قد تكون بعض الأفعال تشبه شيء هو مو قاصد. مثلا هو جاي يصنع له مثلا أفرض سرير، يطلع السرير هذا على هيئة حيوان من الحيوانات، على هيئة تمساح مثلا أفرض، تجي تقول له حرام، مو قاصد الحكاية عن شيء. فبالتالي نحن يا صاحب كاشف اللثام هذا كلامك عن الثياب المحشوة بالقطن تصير مدورة كأنها قصبة، أو الثياب التي عليها علامات يظهر للناظر أن هناك مثلا قصب قصبات ويظهر أن هناك أخشاب ممتدة، هذا الكلام أنه لا يخلو من نظر. وبهذا تعرف أن خياطة الثياب التي لها علامات وخطوط والثيابات والثياب المحشوة اللي لها بطانة ومحشوة بالقطن إنزين، حتى لو كانت تشبه الخشب والقصبات، لكن الخياط خو مو قاصد حكاية عن شيء من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. الحاصل حرمة نقش غير ذوات الأرواح من الجمادات يا صاحب الكاشف اللثام، هذه الحرمة لا تلازم حرمة صنع الثياب ذوات الأعلام والثياب المحشوة. طيب نقرأ المقدار، يقول: ومن هنا يمكن استظهار اختصاص الحكم بذوات الأرواح، فإن صور غيرها يعني صور غير ذوات الأرواح كثيرا ما يحصل بفعل الإنسان للدواعي الأخرى. الإنسان عنده الدواعي، يبي يصنع له باب البيت، يصنع له شباك، يبني بيت، يخيط ثياب، يصنع له عربة، زين هذه كلها أمور الإنسان يحتاج إليها. فقد يحصل أن الإنسان مثلا يبني بيت يطلع على هيئة جبل، يسوي له باب يطلع على هيئة شجرة. فإن صور غيرها يعني غير ذوات الأرواح كثيرا ما يحصل بفعل الإنسان للدواعي الأخر من غير قصد التصوير، ولا يحصل به يعني لا يحصل بسبب تحقق صور غير ذوات الأرواح أنه تشبه، هذا ما يسمونه تشبه، ولا يحصل به تشبه بحضرة المبدع تعالى عن التشبيه، بل كل هذا شاهد آخر على إثبات حرمة التصوير أنه لذوات الأرواح وأن الحرمة لا تشمل الجمادات. يقول: بل كل ما يصنعه الإنسان من التصرفات أو من التصرف في الأجسام فيقع على شكل واحد من مخلوقات الله تعالى. زين، فبالتالي نحن هنا ما من فعل يفعله الإنسان إلا ويكون شبيها لشيء، هو شبيه لقصبة من القصب، شبيه لورقة شجرة، شبيه لأي شيء. نعم. ولذا قال كاشف اللثام على ما حكي عنه. أقول ولذا يعني شنو؟ يعني لأجل ما ذكرنا من أن الحرمة مختصة بتصوير ذوات الأرواح، وأن الحكمة في التحريم هو التشبه بالخالق، والتشبه بالخالق لا يكون بغير تصوير، أنه يعني بغير تصوير ذوات الأرواح، بأن يصور الجمادات هذا ما يصدق تشبه. ولذا قال كاشف اللثام على ما حكي عنه في مسألة كراهة الصلاة في الثوب المشتمل على التماثيل، شنو قال؟ أنه لو عمت الكراهة لتماثيل ذي الروح وغيرها، يعني تبي تقول أن مكروه أن تصلي في الثياب التي عليها نقوش لذوي الأرواح ولغير ذوي الأرواح من الجمادات، لو تقول هذا الكلام كرهت الثياب، فالحين ما بقى عندنا ثوب إلا هو مكروه تصلي فيه، كرهت الثياب ذوات الأعلام. أقول أعلام شنو؟ علامات، يعني لشبه الأعلام بالأخشاب والقصبات ونحوها. هاي العبارة ما رح تفهمها، قبل ينسجون الثوب على شكل نسيج. إنزين، هذا النسيج لأن قبل ما كان عندهم هالدقة في الألوان، يظهر للناظر أن هناك خطوط أو تعرجات تشبه القصبة وتشبه الأخشاب ونحوها، بالأخشاب والقصبات ونحوها من مصنوعات الباري. أفرض الحين أنت طالع ثوب تشوف عليه شكل هيئة هذا مثلا الهيئة الموجودة على هيئة جبل، مع أنه هو الحائك أصلا ما نقش عليه جبل، تقدر تقول بعد يكره الصلاة في هذا الثوب؟ هذا ما يمكن أن نقول به. وبعد والثياب المحشوة لشبه طرائقها المخيطة بها، زين، لشبه طرائقها، طرائقها يعني شنو؟ يعني الخطوط المعوجة اللي يوجدها الخياط في الثياب، لأنه يضع الخيط بطريقة تشبه الطرائق الموجودة في الأشجار، لأن الأشجار فيها مثل تعرجات وفيها كذا، فهو لما يحط الخيط تظهر مثل تعرجات في الثوب بها، لشبه طرائقها المخيطة بها. أقول بها يعني شنو؟ يعني بالأخشاب والقصبات. بل الثياب قاطبة لشبه خيوطها بالأخشاب، ونحن بعد صاحب كاشف اللثام سواها سودة ظلمة، حتى الخيوط يقول هذا الخيط لو طالع يشبه الآن أكو شجر متسلق، ماكو شجر متسلق، يشبه هذا كأنه فرع غصن من الأشجار المتسلق. يعني صاحب كاشف اللثام على العموم سود المسألة، سواها ظلمة كلش، يبي يقول أنه مصر على أنه لا تكره الصلاة في الثياب التي عليها نقوش لغير ذوات الأرواح. المصنف يقول وإن كان ما ذكره لا يخلو عن نظر كما سيجي، إن شاء الله رح يجي بأن هذا الكلام اللي ذكره كما بينت في الشرح أصلا مو صحيح، لأن الأخبار ناظرة إلى من كان له قصد الحكاية عن شيء من خلق الله سبحانه وتعالى، مو أنه من غير قصد أنا جاي أصنع لي باب، هذا الباب بعد ما صنعته إجا واحد قال ما شاء الله يشبه الشجرة، شلون يعني حكيها؟ خو خلي يشبه الشجرة، صحيح؟ أنا مو قاصد الحكاية عن شيء من خلق الله سبحانه وتعالى. الحاصل التصوير حرام، إنزين إذا كان لذوات الأرواح، هذه خلاصة الكلام، سواء كانت مجسمة أم كانت على نحو النقش للأخبار الكثيرة وللحكمة اللي ذكرناها وهي التشبه بالخالق. واضح؟ الآن خلونا نرجع مرة ثانية نسأل سؤال. إحنا الآن دليلنا على حرمة تصوير غير ذوات الأرواح شنو صار؟ نقول هكذا، نقول الأدلة الاجتهادية المتقدمة لا تصلح للمنع، عفوا المتقدمة لا تصلح لإثبات جواز تصوير شنو غير ذوات الأرواح. يعني هذا الكلام اللي قلناه السابق يقول هذا كله ما له صلاحية أن نقول يجوز تصوير غير ذوات الأرواح. إذن ما هو الدليل أيها المصنف؟ يقول نتمسك بالأصل العملي. أي أصل عملي؟ يقول أصالة الإباحة بهالكيفية. نقول المقدار المتيقن الذي دلت الأدلة على حرمته هي حرمة تصوير ذوات الأرواح، وأما ما عدا ذلك والزائد على ذلك، شنو الزائد؟ الجمادات، إنزين هي مشكوكة الحرمة. فمقتضى أصالة الإباحة بعد عدم وجود دليل اجتهادي يدل على الحرمة، شنو مقتضى أصالة الإباحة؟ الجواز. أضف إلى ذلك أن لدينا روايات وعدة نصوص تدل على اختصاص حرمة التصوير بذوات الأرواح. نطبق هذا المقدار، يقول هذا ولكن العمدة في اختصاص الحكم بذوات الأرواح. أقول اختصاص الحكم يعني بالجواز، نقول يجوز تصوير ذوات الأرواح. شنو العمدة؟ يقول أصالة الإباحة مضافا إلى ما دل على الرخصة. عندنا أخبار تدل على الرخصة في تصوير غير ذوات الأرواح تجسيما ونقشا. أقول هالكلام هذا اللي قال الشيخ ما في تشويش؟ إذا عندنا أخبار خلص متمسك بأصالة الإباحة، المفروض الأصل العملي لا يصل المجال إليه إلا بعد فقدان الأدلة. أنت عندك أخبار تقول العمدة أصالة الإباحة مضافا، هذا تشويش. على العموم لعله تشويش من أنه النساخ أو العصمة لأهلها. ما هي الأدلة؟ الحين راح نذكر لك أخبار تدل على الرخصة في تصوير الجمادات تجسيما ونقشا. يقول مثل صحيحة ابن مسلم السابقة. أقول أيه اللي احنا قرأناها؟ سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر فقال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. وشنو قلنا؟ قلنا السؤال في هذه الرواية وإن كان عن تصوير غير ذوات الأرواح إلا أن الإمام عليه السلام أثبت شيئا ونفى شيئا. أثبت ماذا؟ جواز تصوير غير ذوات الأرواح، ونفى شيء آخر وهو جواز تصوير ذوات الأرواح أو تصوير الحيوان، لأنه قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. إنزين هذا الدليل الأول. هذه الرواية على ماذا تدل؟ على جواز تصوير الجمادات. واضح؟ ورواية التحف المتقدمة، هذه الرواية تدل على ماذا؟ جواز تصوير الجمادات، لأنه شنو قال الإمام؟ ما لم يكن مثال الروحاني، يعني أنه حكم الإمام عليه السلام بجواز التصوير معلق على أن لا يكون التصوير مثالا للروحاني. واضح؟ وما ورد، هاي حين ثلاثة، الأول ابن مسلم، الثانية التحف، الثالثة وما ورد في تفسير قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. من قوله، أقول من قوله يعني ما ورد من قوله عليه السلام، والله ما هي تماثيل الرجال والنساء. مو تجي تقول أنه النبي عليه السلام كان يقول لهم سووا لي تماثيل للرجال والنساء، لا أبدا، ولكنها تماثيل الشجر وشبه الشجر. زين، كانوا يصنعون له تصاوير على هيئة أشجار وعلى هيئة شيء شبه الأشجار، لكنه لم يكن مثالا لروحاني. قد تقول هذه الأخبار الثلاثة، ابن مسلم والتحف وهذه الرواية، تدل على ماذا؟ على أن الجواز مختص بالنقش لغير الروحاني، ولا تشمل التجسيم لغير الروحاني. واضح؟ والجواب يقول والظاهر شمولها، يعني هذه الأخبار المجوزة تشمل التجسيم، شمولها للمجسم وغيره. زين، فهي تدل على جواز تصوير غير ذوات الأرواح، سواء كانت هذه غير ذوات الأرواح مجسمة أم كانت على هيئة نقش. واضح؟ انزين، بهذه الأخبار المجوزة اللي هي بصحيحة ابن مسلم ورواية التحف والرواية الأخرى الواردة في تفسير الآية، يقول فبها يقيد بعض ما مر من الإطلاق. احنا كان عندنا أدلة مانعة لها إطلاق، تدل بإطلاقها على حرمة التصوير، سواء كان التصوير مجسم أم غيره، مثل الرواية من مثل مثالا، الآن راح نقراها. زين، تكون نتيجة تقييد الإطلاقات الدالة على منع التصوير، هذه نقيدها بالأخبار المجوزة. شنو النتيجة؟ جواز تصوير غير ذوات الأرواح وحرمة تصوير ذوات الأرواح. زين، في عندنا قولين راح نبطلهم بهالكلام. يقيد بعض ما مر من الإطلاق خلافا لظاهر جماعة. عندنا قولين، أنا قلت لكم في آخر الدرس راح أذكر ثلاثة أقوال. قول المصنف، الحين بعد عندنا قولين، أكو جماعة من العلماء. إنزين، هذه الجماعة شنو قالت؟ فصلت بين أنه لا، عندنا قول أول شيء، إحنا فصلنا بين ذوات الأرواح وغير ذوات الأرواح، تفصيلنا هذا مخالف لظاهر جماعة خالفونا. شنو قالوا هذول الجماعة؟ إنزين، قالوا بحرمة التصوير سواء كانت لذوات الأرواح أم غير ذوات الأرواح، وسواء كانت مجسمة أم غير مجسمة. يقول خلافا لظاهر جماعة، حيث أنهم بين، حين يذكر هذا القول الأول المخالف لنا، بين من يحكى عنه تأميمه الحكم بالحرمة، الحكم بالحرمة لغير ذي الروح. يعني شنو تعميم الحكم لغير ذي الروح؟ يعني يشمل الروح وغير ذي الروح ولو لم يكن مجسما، يعني سواء كان مجسما أم كان رسما. ليش؟ لبعض الإطلاقات، يعني يقولون بذلك بحرمة التصوير مطلقا تمسكا بالإطلاقات الدالة على الحرمة مطلقا، لبعض الإطلاقات اللازمي. هذا جواب الشيخ، شوفوا اللازم اكتب عليه جواب الشيخ، لأن إذا قرأت العبارة، العبارة مغلقة نوعا ما. اللازمي تقييدها، يعني الشيخ قاعد يجاوب يقول أنتم لماذا تمسكتم بالمطلقات؟ مع أن هذه المطلقات لها مقيد، والمقيد هي الروايات الدالة على التفصيل بين ذوات الأرواح وغير ذوات الأرواح، فبالتالي لابد أن نحمل هذه المطلقات على المقيد ونقول المراد هو حرمة ذوات الأرواح، وأما إذا كان من الجمادات فلا يحرم. هذا رد القول الأول. اللازم تقييدها بما تقدم. زين شنو تقدم؟ يقول مثل قوله عليه السلام ينهى عن تزويق البيوت، وقوله من مثل مثالا. أقول هذه ينهى عن تزويق البيوت قريناها في الدرس السابق. زين اللي السائل قال ما تزويق البيوت؟ قال تصاوير التماثيل. هذا قلنا شنو؟ بناء على أن التماثيل هي الصور والنقوش، سواء كانت من ذوات الأرواح أم لم تكن، وسواء كانت مجسمة أم لم تكن. وقوله عليه السلام من مثل مثالا، هذه رواية ثانية تدل على حرمة التصوير مطلقا. واضح؟ هذه ترى مو مقيدات، هذه المطلقات اللي تمسكوا فيها المخالفين. واضح مولانا؟ اللي هي من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام، اللي قلنا بناء على أن المثال والتصوير مترادفان، وقلنا هذه تدل على حرمة التصوير مطلقا إلى آخر الحديث. إنزين هذا القول أبطلناه. عندنا قول آخر، وبين من عبر بالتماثيل المجسمة، يعني المخالفين، بين من يحكى عنه التعميم يقول حرام التصوير حتى لغير ذوات الأرواح، وبين من عبروا بالتماثيل المجسمة وخصوا حرمة التصوير بالمجسمات سواء كانت لذوات الأرواح أم لم تكن لذوات الأرواح. إذا النتيجة كم قول صار عندنا في المسألة؟ القول الأول حرمة التصوير مطلقا سواء كانت لذوي الأرواح أو للجمادات، وسواء كانت مجسمة أم غير مجسمة، هذا أبطلنا. القول الثاني التفصيل بين ذوات الأرواح وغير ذوات الأرواح، بأن نقول يحرم تصوير ذوات الأرواح، طبعا استنادا إلى صحيحة محمد بن مسلم ورواية التحف والرواية اللي ورد فيها تفسير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. هذه قلنا شنو الروايات تفصل اللي احنا قيدنا فيها المطلقات. هذا القول الثاني. القول الثالث حرمة التصوير لكن خصوص المجسمة، أما النقوش لا تحرم، والمجسمة سواء كانت لذوي الأرواح أم لغير ذوي الأرواح. يقول وبين من عبر بالتماثيل المجسمة بناء، يعني هذا القول باختصاص الحرمة بالتماثيل سواء كانت يعني بالتماثيل المجسمة سواء كانت لذوي الأرواح أم لغير ذوي الأرواح من الأشجار والأحجار ونحو ذلك، بناء على شمول التمثال لغير الحيوان. المصنف يقول وهو الحق، هذا صحيح، التمثال يشمل غير الحيوان، يقول كما هو كذلك. فالشيخ يقرر هذا البيان ويقول أن التمثال الوارد في الحديث ليس مختصا بالحيوان بل يشمل حتى الجمادات، لأن الجمادات الشجرة قد تمثل على مثال، صحيح؟ فبالتالي هنا التمثال يشمل غير الحيوان، فخص الحكم بالمجسم لأن المتيقن من المقيدات للإطلاقات. الحين احنا يعني خص حرمة التصوير بتصوير المجسمات، لماذا؟ لأن المتيقن من الأخبار المجوزة، زين الأخبار المجوزة اللي قيدنا فيها الإطلاقات، المتيقن منها ماذا؟ جواز، مو احنا قلنا انه متيقن منها جواز تصوير النقوش. اما مجسمات فهي تظل تحت الأخبار المانعة، تظل تحت الإطلاق. مرة ثانية، مقتضى المطلقات حرمة التصوير مطلقا، سواء كان التصوير لمجسم أو سواء كان التصوير على هيئة تجسيم أو على هيئة نقش. في مقابل هذه المطلقات عدة نصوص تدل على جواز التصوير. هذه التي تدل على جواز التصوير، القدر المتيقن منها جواز التصوير بالنقوش. بهذا المقدار نخصص الأخبار الدالة على حرمة التصوير، وأما الزائد على ذلك فنشك في أنه خرج من تحت الأدلة المانعة اللي هي المطلقات أم لا. نقول لا، هي تبقى تحت المطلقات ونحكم بالحرمة. يقول بلي، فخص الحكم بالمجسم لأن المتيقن من المقيدات للإطلاقات والظاهر منها. وعندكم العبارة كذي، لأنه المتيقن من المقيدات للإطلاقات والظاهر منها، يعني الظاهر من شنو؟ من الأخبار المجوزة، خصوص تصوير، خصوص النقوش. ما يستفاد منها جواز تصوير المجسمات. المجسمات يحرم فعلها أو تصويرها، يعني التجسيم حرام. القدر المتيقن هو الرسم، هذا يكون دليل لإثبات اختصاص حرمة التصوير بالمجسمات. والظاهر منها بحكم غلبة الاستعمال والوجود. إنزين، منشأ الانصراف هنا عندنا الأخبار المجوزة، نقول منصرفة عن شنو؟ أو منصرفة إلى جواز تصوير النقوش، صحيح؟ إنزين، منصرفة إليها. شنو منشأ الانصراف؟ يقول غلبة الاستعمال، يعني كثرة استعمال التصوير في النقوش، بحيث إذا وصلت إلى حد، بحيث لما نقول إحنا مثلا تصوير، يتبادر إلى الذهن شنو؟ لوحات فنية ورسمات على ورق وعلى أشجار. وأيضا هذه غلبة الاستعمال جعلت المجسمات زين خارج عن كونها فردا من أفراد التصوير. شلون؟ يعني مثل ما احنا نقول في الإنسان، الحيوان من كثرة إطلاق على الحيوانات وغلبة استعمال الحيوان في غير الإنسان، وصل إطلاق الحيوان إلى حد بحيث الإنسان لا يعد فردا من أفراد الحيوان. هنا نقول هذا الأخبار المجوزة التي تجوز تصوير خصوص النقوش منصرفة إلى خصوص النقوش. لماذا؟ لغلبة الاستعمال وكثرة أفراد النقوش. وين ما تروح تشوف لوحات ورسومات مرسومة، بحيث أوصلت التجسيم عند العرف، بحيث العرف لا يرى التجسيم فردا من أفراد التصوير. يقول بحكم غلبة الاستعمال والوجود، لأن المتيقن هذا من عندي، والظاهر النقوش لا غير. مرة ثانية، أي الآن قرأت العبارة السابقة خطأ، شوفوا، لأن المتيقن، شفته، تركوا من المقيدات، لأن المتيقن والظاهر شنو؟ النقوش. عرفت شلون تنقرأ العبارة؟ لا غير. الشيخ يقول هذا الكلام اللي أنت قلته راح يرد عليك إشكال قوي جدا، هذا نرجعه إلى غد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج